الحمد لله. النوع التاسع معرفة المرسل. المرسل هو من الأنواع المهمة الواردة في كتب الحديث، وقد اعتنى أهل العلم بالمرسل تقعيدا وفهما وتصنيفا، فجمع المحدثون في المرسل، في المرسلات الواردة عن التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم الحافظ المحدث أبو داود السجستاني رحمه الله صاحب السنن، جمع كتابه المراسيل، والكتاب طبع أكثر من مرة وله طبعة حسنة في مجلد جيد كبير. ولو اعتني بالمراسيل وجمعت من بطون كتب المسندة، أعني التي وردت بأسانيدها سواء كان من كتب السير والتاريخ والسنن، أعني المصنفات في السنن كسنن الدارمي، لأن السنن الأربع خلت في مواضع كثيرة من المراسيل، يوجد فيها مراسيل لكنها قليلة، لكن في سنن الدارمي مراسيل، وهكذا في الكتب العشرة، أعني التي جمعها الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة في أبواب المراسيل منها، وهكذا كتب التاريخ والسير كالمغازي لابن إسحاق، ما ذكر في تهذيبه لابن هشام، وهكذا كطبقات الحافظ ابن سعد وأمثال ذلك من كتب العلم، فإن المراسيل كثيرة، ولو أعد بحث نافع، لو أعد باحث بحثا نافعا في جمع المراسيل من كتب العلم لكانت موسوعة حسنة المراسيل، أو الجامع في المراسيل الواردة في الأمهات كذا وكذا وكذا يعينها. فيكون هذا العمل عملا نافعا، وهذا من ضمن عنايات أهل العلم. والمرسل كما قد سمعتم مرارا وتكرارا منا، أن المرسل عند أهل العلم رحمهم الله وغفر لهم نوع من أنواع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي يهتم بها، لأن الإرسال ضعفه خفيف، فإذا جاء العاضد ارتقى، فإذا جاء العاضد ارتقى. لكن في هذا العصر لا نرى اهتماما كبيرا بأبواب المراسيل، لا نرى اهتماما كبيرا بأبواب المراسيل. نعم، المحدثون كالعلامة الألباني كشيخنا الوادعي، لا سيما الألباني أكثر وأكثر، يعتنون بالنظر في الشواهد ومنها المراسيل. وأيضا من الكتب التي فيها مراسيل كثيرة كتب ابن أبي الدنيا، فكتب ابن أبي الدنيا مصدر من مصادر المراسيل، ولو جمعت وبحثت ونظر في شواهدها لكان بحثا ماتعا ونافعا، وإن كان في دراسات علمية يحتاج إلى عدة دراسات، يعني أكثر من طالب، مثلا طالب يجمع المراسيل في الأمهات الست غير مراسيل أبي داود مع المراسيل في العشر، في الكتب العشرة، في الكتب العشرة التي عند الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة، هذه دراسة وحدها. آخر يبحث المراسيل في كتب السيرة النبوية، بحث آخر علمي. باحث آخر يبحث المراسيل في طبقات ابن سعد مع دراستها، كل هذا صالح لإعداد دراسات الماجستير والدكتوراه ونحو ذلك، أو باحث تفرغ يجمع ما تيسر له من هذا، هذا بحث ممتع ونافع بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم، والمرسل في الإطلاق الذي أطلقه علماء الحديث اسم خاص على سقط خاص، اسم خاص على سقط خاص، وهو هذا السقط ما كان من جهة ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا التسمية التي استقر عليها الاصطلاح ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما المرسل عند الإطلاق فيدخل في جميع أنواع الانقطاعات، وهذا استعمله بعض المحدثين وأما الأصوليون الفقهاء فاستعملوه مطلقا في كثير من أحيائهم. لكن عند علماء الحديث أحيانا يقول هذا فلان عن فلان مرسل، بمعنى إيه؟ منقطع، وأرسله فلان معنى قطعه، أي ما سمعه من شيخه فرواه عن شيخه وأمثال ذلك. ولكن المستقر عند علماء الحديث عند الإطلاق أنه على إرسال خاص وسقط خاص، وهو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. طيب، والكلام في المرسل هنا سيتكلم عن صورته، ثم يتكلم عن بعض صور التي أطلق عليها الإرسال، وليست هذا المرسل المقرر عند أهل العلم. ونعم، في مسائل أخرى يأتي إن شاء الله ونلخصها في آخر الدرس. قال المؤلف: معرفة المرسل أيضا مما يذكر هنا أن أهل العلم أفردوه بالدراسة، فهناك دراسة في مجلد رأيتها المراسيل وأحكام أو أحكام المراسيل، أحكام العلمية الاصطلاحية المتعلقة بالمرسل، وهناك رسالة صغيرة في المرسل، وهناك جامع التحصيل في أحكام المراسيل للحافظ العلائي، فلكنه جعله في تكلم عن المرسل عن أنواع الانقطاعات في مقدمته، تكلم عن أنواع الانقطاعات وسرد مسائل نافعة في مقدمته، وناقش باب المرسل وما ذكره الشافعي في شروط المرسل، ثم سرد المنقطعات التي رواها الراوي عن من يروي عنه ولم يسمع منه، فهو كتاب نافع جدا لا سيما ما في مقدمته من التقعيدات الحسنة والتقريرات المستحسنة. قال: وصورته التي لا خلاف فيها، يعني عند أهل الحديث لا خلاف فيها، أي عند أهل الحديث، حديث التابعي الكبير، طيب، الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم. قوله: حديث التابعي الكبير. قال الحافظ ابن حجر: لم أرى تقييده بالكبير صريحا عن أحد، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم. واضح؟ تتوب الفائدة هذه؟ تتوبها عند قوله حديث التابع الكبير، تقول: قال الحافظ لم أرى تقييده بالكبير صريحا عن أحد، لكن نقله ابن عبد البر عن قوم. انتهى. قل بعد ذلك: والذي يهمنا أنه لم يرى عن أحد من المحدثين المعتبرين، من المحدثين المعتبرين. طيب، فاصلة، بعد ذلك تقول: نعم، وجد في كلام التابعي، في كلام الشافعي، نعم وجد في كلام الشافعي، لكنه في كلامه عن حجية المرسل. يعني لا يمنع الشافعي أن مرسل الصحابي الصغير، أن مرسل التابعي الصغير يسمى مرسلا، لكن بالنسبة للشافعي عند الحجية يرى أن الحجة إنما تنضبط في كلام من؟ في مرسل التابعي الكبير. قال: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب أو المسيب، أيهما أصوب يا عبد الرحمن؟ أيهما أصوب، عبد سعيد بن المسيب أو ابن المسيب؟ مسيب. من عنده إجابة أخرى؟ المسيب. ما فيه لغة ثالثة؟ كيف؟ نعم، كلاهما صحيح، المسيب والمسيب. كلاهما صحيح، لغة محفوظة صحيحة، يقال سعيد المسيب وسعيد ابن المسيب. ها؟ نقل عنه قال ماذا قال؟ من سيبنا لا سامحه الله، ونحو هذه العبارة. نعم ورد عنه. قال ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقول التابعي قال رسول الله، قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنهم، ولو صور اختلف فيها أهي من المرسل أم لا. طيب فتعقب على المؤلف في تمثيله بعبيد الله ابن عدي ابن الخيار. لماذا؟ قالوا عبيد الله ابن عدي ابن الخيار هذا عده جماعة في الصحابة، فلا يصلح أن يمثل به على ماذا؟ على المرسل، لأنه قد عده جماعة في الصحابة. وهذا كلام معتبر وقوي، وذلك كما سيأتي في كلام الحافظ أنه ممن كان في زمن الفتح مميزا، يعني دخل النبي في الفتح وهو مميز، فله شرف الصحبة والرؤية هنا، إذ المحتمل في حاله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. فمن عده في الصحابة نظر إلى هذه القرينة، ومن عده في التابعين كأنهم نظروا إلى أنه لا يحفظ عنه لقاء أو سماع أو نحو ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعلى أي وجه كان ينبغي للمؤلف الذي هو الحافظ بن صلاح أن يمثل بغيره؟ فالتابعون كثر، كسعيد بن سيب، محمد بن سيرين، الحسن البصري، وأمثال هؤلاء كثير جدا من يعرفهم المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له. قال الحافظ العراقي: اعترض عليه بأن عبيد الله بن عدي ذكر في جملة الصحابة، وهذا الاعتراض ذكره ابن مندة وغيره، وهذا الاعتراض ليس بصحيح، لأنهم إنما ذكروه جريا على قاعدتهم في ذكر من عاصره، لأن عبيد الله ولد في حياته صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تعقب الحافظ ابن حجر هذا عند قوله لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر: قلت عدي ابن الخيار مات قبل فتح مكة بمدة، الذي هو إيش؟ والده. وابنه عبيد الله كان بمكة لما دخلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وجد في منقولات كثيرة أن الصحابة من النساء والرجال كانوا يحضرون أولادهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بذلك، وهذا منهم. لكن هل يلزم من ثبوت ذلك، من ثبوت الرؤية له الموجبة لبلوغه شريف الرتبة بالدخول في حد الصحابة أن يكون ما يرويه عن النبي لا يعد مرسلا؟ هذا محل نظر وتأمل. طيب إلى آخر كلامه رحمه الله. وعلى أي فهنا ليس عندنا ما يثبت صحبته، إنما صحبته محتملة. ها؟ ثبت؟ سأله إيش؟ سأله من؟ عثمان بن عفان. قيد الفائدة بالرقم إن شاء الله، بارك الله فيك. فعبيد الله بن عدي بن خيار القول الصحيح الراجح أنه لا يعد في الصحابة، وتمثيل المؤلف يعني لا ينتقد، يعني لا يسلم النقد عليه، لكن لو مثل بما لا خلاف فيه كان هذا إيش؟ أولى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال ولم ينقل أنه رأى النبي كما ذكروا قيس بن أبي حازم وأمثاله، كما ذكروا قال ولم ينقل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكروا قيس بن أبي حازم وأمثاله ممن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لكونهم عاصروه، وعلى القول الضعيف في حديث الصحابي، وإنما روى عبيد الله عن الصحابة عمر وعثمان وعلي في آخرين، ولم يسمع من أبي بكر فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. فالخلاصة أن عبيد الله تابعي كبير ولم يرى النبي ولم يلقه، وحديثه يعد في مراسيل كبار التابعين. انتهينا. الآن سيدخل المؤلف، هذا حد المرسل عند المؤلف، والذي الحد المعتبر الذي سرنا عليه ما هو عند حامد؟ ما هو تعريف المرسل؟ يعني لو اختبرتك، لو اختبرتك فأجبت بهذا سأكتب يعني العبارة التي تعرفها. ما معنى مرسل اصطلاحا؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كلام صحيح، هذا هو صح. إذن قولنا ما أضافه التابعي، أضافه التابعي، أخرجنا ما أضافه الصحابي فهو مسند. طيب ما أضافه التابعي، التابعي، طيب أخرجنا ما أضافه التابع التابعي فإنه معضل أو ما كان دون ذلك. وقولنا التابعي يشمل الصغير الكبير، كافي، ما نحتاج نقول سواء كان كبيرا أو صغيرا، ما أضافه التابعي كافية، سواء كان صغيرا، أنت عندما يشرحه يقول وذلك التابعي سواء كان صغيرا أو كبيرا فإنه يعد مرسلا. طيب الآن بقيت معنا صور، هل تعتبر في المراسيل أم لا؟ عندنا صور، هل تعتبر في المراسيل أم لا؟ سيذكرها المؤلف. قال المؤلف إحداها إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي فكان في رواية راو لم يسمى من المذكور، لم يسمع من المذكور فوقه. يعني ماذا نسمي هذا؟ إذا انقطع قبل التابعي، مثلا وليكن هذا الراوي لم يسمع من التابعي، نعم، الأمثلة كثيرة، ممن؟ مجاهد ابن جبر لم يسمع من الأعمش. طيب مجاهد لم يسمع من الأعمش، فلو أنه روى مجاهد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، مجاهد لم يسمع من الأعمش، فهل هنا نسميه مرسلا أو غير ذلك؟ واضح لكم يا رجال؟ إطلاقات الأصوليين الفقهاء وبعض المحدثين يسمونه إيش؟ مرسل، فكل سقط عندهم يسمى مرسل، واضح؟ واستعمالات المحدثين في باب إثبات السقط يقولون أرسله مجاهد عن الأعمش، العكس صواب، العكس، تقول الأعمش عن مجاهد، طيب الأعمش عن مجاهد، الأعمش عن مجاهد، يقول الأعمش لم يسمع من مجاهد. طيب مثلا مثال آخر أوضح، طيب تقول ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس، هذا المثال، احذف المثال الأول لأن الأعمش في رواية عن مجاهد كلام، نعم هكذا. طيب فنبقى هنا ابن جريج عن الأعمش، ابن جريج لم يسمع، ابن جريج عن مجاهد، ابن جريج لم يسمع من مجاهد، لم يسمع من مجاهد. طيب ابن جريج عن مجاهد عن عبد الله بن عباس، ماذا نسمي هذا؟ هل نسميه مرسلا؟ واضح. بعض أهل العلم ذهب إلى تسميته بالمرسل، بعض المحدثين والأصوليون الفقهاء، لأن عندهم كل ما كان فيه سقط فهو ماذا؟ مرسل. وهذا قول ضعيف عند علماء الحديث الذي ساغ الاصطلاح على طريقتهم، يسمون هذا ماذا؟ منقطعا، يسمونه منقطعا. هل وضح لكم هذا يا رجال؟ إذن هذا الأمر الأول والصورة الأولى، هل يقال ما في سند انقطاع قبل الوصول التابعي مرسلا؟ الجواب في خلاف بين العلماء، والمرجح المختار عند المحدثين أنه لا يقال ماذا؟ مرسل، وإنما يقال ماذا؟ منقطع. فإن قال قائل ما تقولون في قول البخاري فلان عن فلان مرسل وفلان عن فلان وغيره، قول البخاري وغيره من العلماء فلان عن فلان مرسل بمعنى منقطع، صح؟ نقول استعمال الإرسال مشتقا وسوق عندهم بمعنى أن في سقط لم يسمع. أما تسمية السند بالمرسل فليس هذا مستعملا عندهم. قال إحداها: إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي فكان في رواية راوي فيه رواية راوي لم يسمع من المذكور فوقه، فالذي قطع به الحاكم أبو عبد الله وغيره من الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا، وأن الإرسال مخصوص بالتابعين، بل إن كان من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابع شخصا واحدا سمي منقطعا فحسب، وإن كان أكثر من واحد. تقول أنت هنا في أكثر من واحد أي في موضع واحد، في موضع واحد، وإن كان أكثر من واحد أي في موضع واحد سمي معضلا ويسمى أيضا منقطعا، وسيأتي مثال ذلك إن شاء الله تعالى. إلى هنا، إذن هذا مذهب المحدثين أنه لا ما في سند سقط سقط قبل التابعي أنه منقطع لا مرسل، هذا مذهب المحدثين. قال: والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا، وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به وقال: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما ما رواه التابعي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمونه بالمعضل، والله أعلم. طيب، قوله هنا قبل الوصول التابعي، قول المؤلف هنا قبل الوصول التابعي، قال العراقي: فقوله قبل الوصول إلى التابعي ليس بجيد، بل الصواب قبل الوصول إلى الصحابي، فإنه لو سقط التابعي أيضا كان منقطعا. يعني لو كان مثلا الحديث من رواية عمرو بن خلاس عن أبي هريرة، فإن عمرو بن خلاس لم يسمع من أبي هريرة، إذن أسقط هنا ماذا؟ التابعي، فهل يسمى منقطعا؟ إذن قول المؤلف هنا عندما قال قبل الوصول التابعي كلام غير جيد، بل نقول قبل الوصول إلى الصحابي، فيدخل فيه ما سقط منه ماذا؟ التابعي، وغالب الانقطاعات في هذه الطبقة. قال رحمه الله تعالى: فإنه لو سقط التابعي أيضا كان منقطعا لا مرسلا عند هؤلاء، ولكن هكذا وقع في عبارة الحاكم فتبعه المصنف والله أعلم. قال الثانية يعود الضمير على ماذا يا سليم؟ الثانية الصورة الثانية من المرسل، الصورة الثانية من المرسل التي خلاف ما سبق. قال قول الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري. طيب، أبو حازم سلمة بن دينار الأعرج، طيب، ويحيى بن سعيد الأنصاري معروف تابعي صغير، كلهم هؤلاء من التابعين الصغار. قال قول الزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباهه من أصاغر التابعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا بل منقطعا لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلى الواحد والاثنين وأكثر روايتهم عن التابعين. قال الشيخ أبقاه الله، يعني ابن الصلاح: وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول التابعي مرسلا، والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال كما تقدم. يعني في اسم الإرسال فرق، الزركشي تعقب ابن الصلاح في هذا الموضع، قال قوله المشهور التسوية بين التابعين، قال لا، الشافعي فرق بين كبار التابعين وصغار التابعين، ورد عليه بأن تفريق الشافعي ليس في باب التسمية، هذا في باب التسمية، سواء كان صغيرا أو كبيرا تقول ماذا في تسمية بأنه ماذا مرسل، بأن رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم سمى مرسلة، لكن في الحجية الشافعي تكلم عن التابع الكبير وفرق بينه وبين الصغير. ممكن تعلق هنا عند قولك ما تقدم؟ اكتب. قال الشيخ: ما عندكم احلوا لك منه عندكم؟ قلت خلاص نفسه. قال الشيخ: وقلت واحد. مكتوب عندك قلت؟ لا موجود. قال الشيخ: أو قلت. وهذا المذهب فرع لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول التابعي مرسلا، والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال كما تقدم. علق هنا، تقول سوى بينهم في التسمية، سوى بينهم في التسمية،
وأما الشافعي ففرق بينهم في القبول وعدمه وأما الشافعي ففرق بينهم في القبول وعدمه.
طيب هنا تعقب على المؤلف, قال قول الزهري إلى آخره, قال من أصغر التابعين. نعم, يعني تعقب على المؤلف قال وما ذكره في حق من سمى من صغار التابعين أنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين. يعني جعل الزهري إيش؟ الزهري ما لقي من الصحابة إلا كم؟ واحد أو اثنين, وهذا متعقب عليه. في نسخة لمقدمة ابن الصلاح علق ابن الصلاح بخطه قال بأن الزهري قد نقل أنه رأى 10 من الصحابة, واضح؟ هذا تعقب على نفسه, لكن بعد أن ثبتت النسخة فتعقب العلماء عليه قالوا وما ذكره في حق من سمي من صغار التابعين أنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين ليس بصحيح بالنسبة إلى الزهري, فقد لقي من الصحابة 13 فأكثر, وهم عبد الله بن عمر وسهل بن سعد إلى آخره, بعضهم ثبت سماعه منهم وبعضهم لم يثبت سماعه منهم رحمهم الله. طيب قال وقع تنبه المصنف لهذا الاعتراض فأملى حاشية على هذا المكان من كتابه فقال قوله الواحد والاثنين كالمثال وإلا كالمثال فقط, يعني جعله مثالا, وإلا فالزهري قد قيل إنه رأى 10 من الصحابة وسمع منهم أنس وسهل بن سعد والسائب بن يزيد ومحمود بن ربيع وسنينا أبا جميل وغيرهم, وهو مع ذلك أكثر رواية عن التابعين والله أعلم. المهم أنه تابع صغير. هل واضح لكم يا رجال؟ ها؟ كيف؟ لهم مراسل سنأتي إليها. طيب يا رجال الصورة الثالثة, نأخذ الصورة الثالثة. قال الثالثة إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ أو عن فلان أو نحو ذلك فالذي ذكره الحاكم في معنى الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا, وهذا مذهب من أيضا علق عليه هذا, تقول هنا تقول وهذا مذهب البيهقي وابن القطان, وهذا مذهب البيهقي وابن القطان, تقول بعد هذا وقيده الحاكم بما إذا لم يصرح به في موضع آخر واضح لكم يا رجال؟ يعني الحاكم جعله منقطعا فيما إذا لم يتصرح به, أما إذا صرح به فإنه يعتبر عنده كما سمع. نعم. قال رحمه الله وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه تقول أراد به البرهان لإمام الحرمين كما سيأتي, وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل والله أعلم. هذا قول. إذن معنا الآن ما في سنده مبهم, هل هو مرسل؟ منهم من ذهب إلى تسميته بالمرسل, وقول الحاكم ما ذهب إليه؟ الحاكم والبيهقي ذهبوا إلى أنه إيش؟ منقطع. الذي في سنده مبهم ذهبوا إلى أنه إيش؟ منقطع. وقول ثالث أنه متصل في إسناده مجهول. طيب والقول الرابع أنه إيش؟ مبهم, وهذا هو القول الصحيح. فيقال في هذا متصل في سنده مبهم, إذن القول الثالث والقول الرابع بمعنى إيش؟ واحد, لأن المبهم كما تقرر عندنا في الدروس الماضية نوع من أنواع ماذا؟ من أنواع مجهول إيش؟ من أنواع مجهول العين. إذن فالسند الذي فيه مبهم يقال فيه متصل في سنده مبهم, والمبهم من أنواع مجهول العين. واضح لكم يا رجال؟ هذا الآن ثلاثة أقوال, واحد مرسل, اثنان منقطع وهو قول الحاكم, هذان القولان ضعيفان ولم يستقر عليهم الاصطلاح, والقول الثالث أنه سند ضعيف فيه مبهم ثم تعلق, والمبهم من ايش؟ من انواع مجهول العين. قال المؤلف رحمه الله ثم اعلم ان حكم المرسل, الان سيدخل في ماذا؟ في حكم المرسل. طيب قبل ان ندخل في حكم المرسل هذا القاعدة هنا يعني فائدة للشيخ الحافظ العراقي تعقب بها على المؤلف. نقرأها بسرعة. قال رحمه الله تعالى: اقتصر المصنف من الخلاف على هذين القولين. ما هما القولان؟ أنه مرسل وأنه منقطع. قال: وكل من القولين خلاف ما عليه الأكثرون، فإن الأكثرين ذهبوا إلى أن هذا متصل في إسناده مجهول. وهذا بمعنى إيش؟ متصل في إسناده مبهم. بمعنى ها؟ إلا لا، سيأتينا الآن. وهل نضمن أنه سمع من فوقه؟ هذا محل نظر، لكن الأصل نقول أنه إيش؟ متصل في هذه الحالة، لا نجعل فيه انقطاعا. يعني وجود الشاهد أن وجود المبهم لا يسمى ماذا؟ انقطاعا، هذا مرادهم. فنقول هو متصل. بقي هل هذا المبهم سمع ممن روى عنه؟ هذا سيأتي. قال: وقد حكاه عن الأكثرين الحافظ رشيد الدين العطار في الغرر المجموعة، هذا تكلم فيها عن معلقات مسلم وهو مطبوع، واختاره شيخنا الحافظ صلاح الدين العلائي في كتاب جامع التحصيل. وما ذكره المصنف عن بعض المصنفات المعتبرة ولم يسمه، فالظاهر أنه أراد به البرهان لإمام الحرمين، فإنه قال فيه: وقول الراوي أخبرني رجل أو عدل موثوق به من المرسل، يعني إيش؟ جعل المبهم إيش؟ مرسلا. قال: وزاد الإمام فخر الدين في المحصول على هذا فقال: إن الراوي إذا سمى الأصل باسم لا يعرف به فهو كالمرسل. وما ذكره المصنف عن بعض كتب الأصول قد فعله أبو داود في كتاب المراسيل، فيروي في بعضها ما أبهم فيه الرجل ويجعله مرسلا. يعني كتاب المراسيل لأبي داود ربما ساق سندا فيه مبهم ووصفه بأنه إيش؟ مرسل. فهذا عمل أبي داود، علق عليه تقول: وهو قول أبي علي الغساني أيضا. وهو قول أبي علي الغساني، يعني ما وجد فيه مبهم يسمى مرسلا. قال: بل زاد البيهقي على هذا في سننه، فجعل ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة، هذه مسألة إبهام الصحابي عن رجل من الصحابة لم يسم مرسلا، وليس هذا منه بجيد، اللهم إلا إن كان يسميه مرسلا ويجعله حجة لمراسيل الصحابة فهو قريب. يعني لو سماه مرسلا وجعله حجة فلا بأس، يكون اصطلح أن مبهم الصحابي يسمى مرسل اصطلاح. قال: وقد ورد في البخاري عن الحميدي قال: وإذا صح الإسناد عن الثقات، وقد روى البخاري عن الحميدي قال: وإذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة وإن لم يسمي ذلك الرجل. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: إذا قال الرجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه، فالحديث صحيح؟ قال: نعم. واضح لكم الآن؟ صحيح، سماه صحيحا. وقد ذكر المصنف في آخر هذا النوع في آخر هذا النوع التاسع أن الجهالة بالصحابي غير قادحة، لأنهم كلهم عدول. وحكاه الحافظ أبو محمد عبد الكريم الحلبي في كتاب القدح المعلى عن أكثر العلماء، يعني وهذا محل اتفاق، نقل ابن عبد البر على الإجماع أن الصحابة كلهم عدول. قال: نعم، فرق أبو بكر الصيرفي من الشافعية في كتاب الدلائل بين أن يرويه التابعي عن صحابي معنعنا. تنبهوا المسألة هذه، إذا روى التابعي المبهم، إذا روى التابعي عن صحابي مبهم، مثلا الشعبي قال عن رجل من الصحابة، هل نضمن أن التابعي قد سمعه من ذلك المبهم أو محتمل انقطاع؟ واضح لكم يا رجال؟ قال: بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعنا أو مع التصريح بالسماع. فقال: فإذا قال في الحديث بعض التابعين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، لأني لا أعلم سمع التابعي من ذلك الرجل، إذ قد يحدث التابعي عن رجل وعن رجلين وعن الصحابي، ولا أدري هل أمكن لقاء ذلك الرجل أم لا، فلو علمت إن كانه منه لجعلته كمدرك العصر. قال: وإذا قال سمعت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل، لأن كل عدول. انتهى كلام الصيرفي، وهو حسن متجه، وكلام من أطلق قبول محمول على هذا التفصيل، والله أعلم. علق هنا. أيوة خلاص، ما يحتاج نعلق، لكن نلخص. علق تقول: أفاد الحافظ ابن حجر بأننا إذا رأينا مثل ذلك نحمله على الاتصال، إلا أن يكون التابعي مدلسا. واضح؟ إلا أن يكون التابع مدلسا. الأصل إذا عنعنا نحمل على الاتصال، لكن ذكر مدلسا نرده. قال الحافظ، أنا أقرأ كلام الحافظ، قال: حكى شيخنا كلام أبي بكر الصيرفي في ذلك وأقره، وفيه نظر، لأن التابعي إذا كان سالم التدليس حملت عنعنته على السماع. وإن قلت هذا إنما يتأتى بحكبر التابعين الذين يجروا روايتهم عن الصحابة بلا واسطة، وأما صغار التابعين الذين يجروا روايتهم عن التابعين فلا بد من تحوي إدراك لذلك الصحابي، والغرض أنه لم يسمى حتى يعلم أن أدركه أم لا، فينقدح صحة ما قال صيرفي. قلت: سلامته من التدليس كافية في ذلك، إذ مدار هذا على قوة الظن به وهي حاصلة في هذا المقام، والله أعلم. إيش الخلاصة؟ إذا روى التابعي عن الصحابي المبهم يا زكريا، فعلى ما نحمله؟ هل يحتمل الانقطاع؟ إن كان ثقة غير مدلس فالأصل على الاتصال، فإن كان مدلسا رددناه بذلك، وبالله تعالى التوفيق وجزاكم الله خيرا. إن كان مدلسا صرح بالسماع قبل، نعم، وإن كان مدلسا عن رد، وإن كان ثقة غير مدلس قبل. بارك الله فيكم، أحسنتم، الحمد لله، لا إله إلا الله، خيرا كثيرا أخذنا اليوم. كيف طعم الدرجة يا حامد؟ كيف طعم يوم الخميس؟